بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الآن مع الشريط 33 بعد 100 على 1.
ارفع صوتك بس يا شيخ.
ان شاء الله.
رجل اعتمر في اشهر الحج على فرض انه في شهر ذي القعدة، جاء من بلاده لنفرض من السودان واعتمر في مكة، ثم رجع الى مكان عمله لنفرض في مدينة الجبيل. اثناء هذه الفترة قرر ان يحج، ولما
من قبل مكان
ما كان مقرر، قبل عمرة فقط. فبعد رجوعه إلى مكان العمل قرر أن يحج، فهل عليه عمرة؟
جبيل وين هذه؟
جبيل في المنطقة الشرقية تبعد 1000 كيلو عن مكة. أو 1500 على وجه التحديد.
مادام ما كان ناوي عمرة الحج فلا بد له من عمرة الحج. إنما العمل بالنيات. فلو أوقع العمرة الأولى بنية أن يتبعها بالحج ثم رجع إلى عمله، فيستطيع أن يعود حاجا بدون عمرة، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع. أما وهو لم ينوي عمرة التمتع وإنما نوى عمرة مطلقة فلا تحسب له عمرة التمتع.
تفتحون المجال نطرح أسئلة أخرى ولا بس كل واحد؟
ونحن مجتمعين مشان إيش؟
ما هو نفتح المجال.
أخونا ونقال الوقت ضيق وإلى آخره، مشان حتى
كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الركوع أو يتأنى في الركوع حتى يدركه المتأخر في الصلاة. مثلا كان في الركوع فسمع دربك أو سمع صوت رجل يأتي، فهل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتأخر في الركوع حتى يفسح المجال للمتأخر أن يدركه ويدرك الركعة؟
هو يوجد حديث لكن لا يصح إسناده، أن الرسول عليه السلام كان إذا كان راكعا وسمع طرق الأقدام أطال السجود الركوع لأجل أن يدركوا، لكن هذا الحديث ما هو صحيح الإسناد، ولذلك فالمسألة بعد عدم صحة الحديث فيها، لأنه لو صح كان فصل الخطاب ورافعا للنزاع، لكن مدام أنه لم يصح فتدخل المسألة في موضوع البحث والاجتهاد. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمن مجيز ومن منكر. الذي يلاحظه المجيز هو أن في ذلك إعانة لهذا الداخل على طاعة الله عز وجل، وهذا بلا شك خير. أما المانعون يلاحظون أن هنا فيه ملاحظة غير الله عز وجل. المفروض أن من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني، لأنه يكون مقبلا بكليته على الله تبارك وتعالى. ومن قائل بالتفصيل، إن كان الإمام يعلم الداخل من هو فهنا يخشى أن يدخل الموضوع في باب الرياء، وإن كان لا يعلم فيدخل في باب تعاون على البر والتقوى. هذه أقوال قيلت في كتب الفقه، والذي أراه أنه لا مانع من ذلك سواء كان الداخل معروفا لديه أو غير معروف، إذا كان قصده لله عز وجل أي إعانة لهذا الداخل على الطاعة. أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلا على الله، فهذا الكلام لا ينسجم ولا يتفق مع كثير من نصوص السنة. فنحن نعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وعلى عاتقه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مرة أطال السجود في بعض ركعات صلاة العصر إطالة لا يعد أصحابه من قبل، حتى ألقي في ذهن بعض الذين يصلون من خلفه لعل الرسول عليه السلام مات وهو ساجد، ولذلك فرفع رأسه من السجود ليطل على الرسول عليه السلام، وإذا به يرى منظرا عجيبا، يرى الرسول ساجد وراكب عليه الحسن أو الحسين، فاطمأن الرجل أن الرسول ما هو ميت، لأنه كان ميت كان ارتخى، فعاد إلى سجوده. بعد ما صلى عليه السلام قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه السلام يشير إلى الحسن والحسين إن ابني هذا كان قد ارتحلني، يعني اتخذه راحلة يعني ناقة جمل، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. نحن شو بنساوي اليوم؟ كل الجماشي والغلاظة بنصب على الولد هاد حتى إيش نجده عن ظهرنا، بزعم أنه هذا الزعم يلتقي مع الرأي الذي ذكرناه آنفا، أنه أنت الآن عم تصلي ساجد لله شلون تتحمل ركوب الولد أو الحفيد أو السبط؟ هيك يعني بعض الناس بيتأولوا، لكن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هو عليه السلام تعمد إطالة السجود رفقا بهذا الطفل. إذا نخرج بنتيجة أن المصلي إذا لاحظ شيئا فيه مصلحة وليس هذا الشيء له علاقة بالعبث في الصلاة، فنستطيع أن نقول ذلك من الصلاة، ذلك من الصلاة، أو أقل ما يقال أن ذلك لا ينافي الصلاة. وفي صحيح البخاري أن رجلا من أصحابه عليه السلام كان يصلي مثل هذا المكان وبيده مقواد الفرس، والظاهر أن الفرس كانت شموسا يعني ما هي هادئة، فكان يصلي هو والمقود الرسن في يده، فكانت هي إيش تغالبه جر يعني، هو يمشي معها برخيلة يعني، هو يمشي معها حتى أنها الصلاة. فإذا مراعاة مصالح المسلمين في أثناء الصلاة هذا لا ينافي الصلاة، بل لعل ذلك من تمام الصلاة. بالنتيجة التالية أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع ليدرك الداخل الركعة بإدراكه الركوع، واضح؟ هذا تغيره
من منطلق أنه
استشهادا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن أو الحسين ارتحله، مثلا كنت تصلي في البيت وطفلك يبكي، هل من هذا القبيل أنك تحمل ابنك وأنت في الصلاة؟ يعني هل يبطل صلاتك أو هل فيها غضاضة لو حملت ابنك وهو يصلي وأمه مشغولة مثلا؟
لا، نحن بناتنا ذوات الأولاد يصلوا والولد في حضنها قياما وقعودا.
قياما وقعودا،
ايه، وهي قائمة والولد في حضنها وهي جالسة كذلك، لأن هذا يتصل بحبل وثيق بما ذكرنا آنفا من الأحاديث.
الإنكاس في الصلاة
كيف؟
بهذا
إيش هو؟
المصطلح
إيش؟
التنكيس. التنكيس،
تنكيس القراءة،
تنكيس القراءة
ما يضره، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن
الأفضل. لكن لو قرأت مؤخرا
معليش أينه؟
في بالقرآن يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى
ربهم. من الشيطان الرجيم في الآية،
استعذ بالله من الشيطان الرجيم.
فيه
الله.
طيب.
نعم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
نعم.
كلان واحدة.
لا كويس، تمام. لا أنا أكثر فيه، جزاك الله خير. هذا ما مبرد بالثلج؟
هو
ما أبو
زاد على الثلج،
جت عليها بالثلج أنا.
نعم.
من هذه الآية تبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين إطلاقا، ما هكذا نفهم؟
أما إطلاقا فلا،
إطلاقا النص ما فيه يا شيخ،
لأن هذا
ليس له سلطان في الإغواء والإضلال.
نعم.
أما أن يمسه بنصب وعذاب هذا يدخل في عموم قول عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. كيف آية أيوب عليه السلام: إني مسني الشيطان؟ مين حافظ؟ مسني الشيطان وهو نبي، واضح؟
قال مسني،
نعم، كيف؟
قال مسني ولم يقل أصابني، وهو مكث مدة.
المهم يعني أنه الآية السابقة
فيها التصريح
علاقتها فقط فيما يتعلق بالإضلال، فليس له سلطان
إطلاق ما إلا
إطلاق ما إلا. جزاك الله.
يلا مدنا مددك.
بدي أسأل بالنسبة للصلاة، في وضع من أوضاع الصلاة يعني تطبيقا للحديث صلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، هناك نقطة خلافية بسيطة بالنسبة لجلسة الاستراحة، نرى كثيرا من الإخوة وأنا واحد منهم يعني لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة مثلا ولا أبالي، فما موقف مثلا هذه الصلاة من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
هنا المسألة فيها تفصيل. أولا، هل أنت متذكر وعالم أن الإمام لا يجلس جلسة استراحة أو لا؟
أنا أعلم.
ففي حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، واضح؟
نعم.
وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأي يقول أنه لا بأس من الجلوس جلسة استراحة لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام. أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه ولو كان الإمام لا يأتي بها، لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيرا، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية إنما جعل الإمام ليؤتم به. واضح؟ لكن عموم هذا الحديث يوجب علينا متابعة الإمام إلا في حال يعني نقول نحن إذا أمكن أن يكون الإمام قد تبينت له السنة، ثم هو يكابر ولا يراعي السنة وإنما يراعي الناس، فهذا ليس له حرمة ويخالى، لأننا نقول باتباع الإمام فيما خالف السنة احتراما للإمام الذي هو يتبعه أو يقلده. لأننا نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة مثلا، فهو لا يرى رفع اليدين عند ركوع ورفع منه، فما نفعل ذلك؟ وهكذا قيس كل المسائل المختلف فيها. فالذين يتبعون أبا حنيفة ولم تثبت عندهم السنة على خلاف ما كان عليه أبو حنيفة، فنحن نعامله معاملة الإمام نفسه. فإذا ما ثبت لدينا أن الإنسان مكابر وأنه يعرض عن السنة وقد تبينت له، فهنا نخالفه ولا نباليه مبالاة. ما في شيء غيره؟
نعم، بالنسبة ل يعني ما هو مثلا موقف الشرع من مشاركة رجل أنا أعلم إنه فلوسه مثلا غير مزكية وربما يتعامل بالربا، لكن هو مثلا أحب أن يشاركني في عمل معين، فلو جبنا المبلغ اللي عنده وزكاه يعني على الأقل اللي عندي مثلا 10,000 دينار، فهل يجوز مشاركته؟
في فرق بين اللي يكون ماله مال ربا وبين يكون ماله مال مكتسب من طريق حلال لكن هو لا يزكي. ففي هذه الحالة الثانية ما دام تقول إنه يعني يزكي منذ ساعة الشركة فما في مانع، أما في الحالة الأولى إذا كان مكسبه من مال حرام كالربا فما نرى مشاركة مثل هذا الإنسان ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام. هذا هو رأيي.
يا شيخ كمان سؤال بالنسبة للتجارة، بالنسبة للبنك الإسلامي الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة، يستورد البضاعة ويستوردها ويبيعها دون أن يراها ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم،
وبسعر أغلى من سعر النقد،
من سعر التكلفة.
هذا هو.
نعم.
لا والتكلفة.
نعم.
أغلى من سعر النقد لأنه مش ما حدا بيشتري وبيبيع بنفس إيش التكلفة.
لا هو نعم هو يبيع بسعر أكثر من سعر التكلفة.
هذا قصدي.
نعم.
لا أخي لا يقال هذا الكلام. ما في إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة، وإلا ليش عم يبيع ويشتري؟
هذا مش
بيع صح؟ كيف صحيح لوضعك يعني مقصود؟
يعني هو يشتري البضاعة ويبيعها طبعا بسعر أكثر للمستفيد اللي هون.
كل تاجر هيك.
أنت يعني أنت ربما الصورة غير واضحة، يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل اللي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضا ب1,000 دينار، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة ب1,200 دينار مثلا.
شيء دي معروف بس أنت ارجع عن كلمتك، ببيع بسعر أكثر من سعر التكلفة،
أكثر من سعر النقد، وبيع لأنه بقى أقساط.
هلا أنا تاجر، اشتريت قنطار من هذه العنب كلفني 10 قروش، مو هذا سعر الكلفة؟
نعم.
طيب ببيعه 10 قروش؟
لا أكثر.
فإذا ليش عملتوا بسعر التكلفة؟ التجار اللي بيبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين،
سعر نقد وسعر آجل.
لما بيبيع بسعر النقد فيها إشكال؟
لا ما فيها إشكال،
لكن لما يبيع مو بسعر التكلفة.
لا هو نعم هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة، بس البنك الإسلامي ما يعني.
بعدك ما مشيت معي.
المهم مستحيل إلا المهبول يعني من التجار يبيع بسعر التكلفة.
مش معقول.
هذا الشيخ بلفت نظرك له الشام. أنت ما انتبه.
أنا مع الشيخ في هذا.
مش مع الشيخ كله أنا.
اسحب كلمة التكلفة.
هذا.
سحبناها كلمة التكلفة.
تاجر بيبيع بسعر واحد. أنا كنت بزماني ساعاتي ما كنت تاجر، لكن قليل من الساعات عندي ببيع بسعر إيش؟ واحد بسعر النقد. الساعة واقفة علي ب40 بيعها ب45، فما أقول أنا بيعها بسعر التكلفة كلفتني ب40 ببيعها ب40. فشو معنى الكلام لما بتقول أنت ما بيبيع بسعر التكلفة؟ ما في تاجر بيبيع الدنيا بسعر التكلفة ولو ما عنده سعرين، عنده سعر النقد. كل تاجر واضي منهاج انه يربح بالمئة 5% 10 على حسب هذا الربح. اذا كان ربح النقد فهو حلال وهو زائد على سعر التكلفة، لكن اذا جعل سعرا اضافيا بالنسبة للتقسيط فهذا ربا. سعر الجايب على سعر النقد.
الصورة بشكل واضح كيف انا ليش عنيت. أنا بدي أستورد بضاعة عن طريق البنك. البنك يشتري البضاعة، شوف كيف يعني هكذا يعني بيسموها. البنك يشتري البضاعة من الخارج، ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا، لكن أنا متيقن إنه سعر البضاعة أقل بقليل من هذا. لو كان معي أنا نقدا أستطيع أستوردها مباشرة. فبالنسبة لإلي أنا اللي مشتري من البنك. البنك هو تاجر اشترى بضاعة من أوروبا مثلا وأعطاني إياها بسعر معين، كيف هذا هو النقطة يعني. هاي النقطة اللي مش قادر أستوعبها في بالنسبة للبنك الإسلامي. ويشتري بضاعة إلي فيشتريها إلي بسعر ويبيعنيها بسعر آخر.
شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة؟ أي شركة شو الفرق؟ حسب فهمك أنت.
لا فرق بالنسبة لعملية البيع والشراء.
ليش خصصت البنك الإسلامي؟
الآن البنك الإسلامي هو اللي قائم على يعني على غطاء معين، وفي نقاط زي هذه النقطة يعني كثير من الناس يعتبرها إنه هي حلال. يقول لك إيش البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وبعنيها بدينار ونص وأنا راضي. الناس يقول لك أنا راضي في هذا، وهو البنك يقول لك أنا طرف. اشتريت السيارة مثلا ب1000 دينار وبدي أبيعها ب1200، والله بدك تشتري من عندي أهلا وسهلا بدك إيش يعني. أنت حر في ذلك.
شيخي بسمح
أنا أرى ترك البنك الإسلامي جانبا، لأنه كثيرا ما الأسماء بتغير من حقائق المسميات. لما بتروح على الشركة بتشوف سيارة تقول له قد السعر، بيقول لك كاش 4000، بالتقسيط 4500.
نعم.
واشترى هذا صاحبنا 4500.
نعم.
مو بالرضا صار هذا الشيء ولا غصب عنه كوي. فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي؟
لا طبعا.
ليش عم تحط عامل التراضي انت بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي؟
البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر
وهو
انه هو بعتك كذا نقدا وبعتك كذا نسيئة. شفت كيف؟ هذا اللي يعني النقطة التي انا اعلم يعني.
هذا اللي مع مدندن حوله انت.
نعم.
اذا الشركة قالت لك هاي سارة 4500 بالتقسيط معليش، اما اذا قال كاش 4000 وبالتقسيط 4500 صار عليه شيء، فتميز البنك الإسلامي عن الشركة أنه رأسا بيقول لك سعر التقسيط، ما بيقول لك سعر النقد لأنه ما بيبيع بالنقد. هذا هو الفرق؟
هو ما بيبيع بالنقد، فعلا ما بيبيع بالنقد
يا أخي. أنا أسألك هذا هو الفرق؟
لا فرق، يعني هذا هو الفرق، لانه اللي بيروح على البنك الاسلامي ما يعني لا يذهب يدفع نقدا،
بيروحش الا بالتقسيط،
لان يعلم انه لا لا, لا ليس هناك الا طريق واحد خلص. طريق التقسيط.
اذا لانه ازلابي يا
استاذ، ما هو جاي من بلاد سعودية.
لا انا 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 لا اقر، انا مش بساله باقر.
نعم 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 نعم.
انا بسال لاني انا ابغى برضو
إن انا ما بقول بتقر او ما بتقر، لانه هذا شيء ما بيهمني. نعم. لكن أنت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة.
لا يا أخي، هذه البلاد هنا اللي تفلسف الموضوع، في الأردن هذه دكاترة في هذا البلد
كمان، هذا مسؤوليك
يفهم الناس
العدوى جتهم.
نعم.
وهذا الكلام إن شاء الله إحنا نسمعه لبعض الناس اللي أصابتهم هذه العدوى. ما بس أنا بسأل أسئلتهم حتى يتصلهم الأجوبة يعني بطريقتهم. هم بيقولوا إنه لا فرق، ليش؟ إنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا هالطريق، ما بيبيعك نقدا. لو بيبيعك نقدا انت ما تروح على طريق البنك الاسلامي، تروح مباشره.
شوف يا استاذ، الاسلام ما بيتعرف على الشكليات، بيتعرف على الحقائق. فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع. الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار أنه بيقدم لك سعرين، سعر الكاش وسعر التقسيط. هذا بيقوله بعض المتفقهة، ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا هذا ما بيجوز. مو هذا اللي بتعرفه أنت؟ لكن إذا التاجر قال له هاي بالتقسيط 4500 ووقع البيع على هذا جاز. لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز، مو هيك بيقولوا؟
نعم.
شو السبب؟ هل قضية إيمان؟ الله قال على لسان نبيه عليه السلام خمس صلوات في كل يوم وليلة، ليش مو ستة؟ ليش مو أربعة؟ ويسلمون تسليما، شي ركعتين، شي أربعة أربعة، شي ثلاثة، ليش؟ ويسلمون تسليما. هل هذا البيع هل اللي عم يصوروه كاش بأربعة آلاف بالتقسيط 4500 ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز لأنه ذكر سعر النقد؟ فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط حل، هل هذه قضية إيمانية؟ يعني إجا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهالصورة الثانية ذكر إيش؟ صورة واحدة هي صورة التقسيط جاز. ما فيها شيء لا بالكتاب ولا بالسنة. إذن هي ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه، وهذا موجود عندنا. فنحن نسأل الآن من باب التفقه في الدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة، ما بتسمع منهم جواب إلا جواب تقليدي يخالف الواقع. يعني بيقولوا لما بيعرض التاجر بيعتين، بيع النقد 4000 في مثالنا وبيع التقسيط ب 4500، قال هون صار في جهالة في الثمن، هيك بيقولوا. وين الجهالة في الثمن يا جماعة؟ خاصة في هذا الزمان، هل في كمبياليات وفي سندات وفي عنوان الشاري ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره؟ مين اللي بيقول أنه صار الثمن هنا مجهولا؟ إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللي قالوه بعض الفقهاء قديما قديما جدا. فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة، تفريق بين متماثلين، شو الفرق؟ على كل حال سجل علي في كل من الصورتين 110، ويمكن كمان دفعت نقدا بالمية 5% 10 على حسب الاتفاق. مين بيقول هذا الثمن مجهول؟ هن بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن. لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة، هذه المسجلة بالتقسيط كذا، ما صار في ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما. هذا التعليل يبطله النظر الصحيح المربوط بالواقع الذي يقع فيه الناس اليوم. أي إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط، لا البائع ولا الشاري بيتساءل يا ترى بأي ثمن اشتراه، بثمن النقد ولا بثمن التقسيط؟ فيها تردد شيء؟
لا ما
في. إذا وين جهالة الثمن اللي بيعلنوا النهي؟ ما في. لكن نحن بنرجع بنقول إنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن، وإنما للزيادة في الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء. فهذا هو سبب المنع. وحينئذ سواء ذكرت صورتان، صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذكرت صورة التقسيط فقط، فالزيادة حاصلة هنا وهي ربا، كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. شو بيقولوا بعض الناس اللي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة شهادة دكتوراه في الشريعة ما شاء الله، بيفتوا هذه الفتوى. شو بيقولوا بعض الناس؟ بيقولوا يا أخي الربح محدود، بنقول بكل بساطة بكل سهولة لا مش محدود. طيب أنا بدي بيع زيد من الناس نقدا 4000 وبالتقسيط ب 4500 أو 100 أو 200 ريوه. نحن بنسأله عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد لهالي عم يشتري منك بالتقسيط لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقا، ما بيعملها إلا اللي بيشتري بالتقسيط. إذن إنما الأعمال بالنيات، أنت عم تأخذ زيادة. مش مثل واحد بيقول هاي المسجلة 100 دينار نقدا، بيجي واحد ثاني بيقول 105. هذا اللي بنقول إن الربا مش محدود. طبعا هنا يشترط إنه ما يغرر بالشاري، ما يقول له والله رأس المال أكثر من الكلام اللي بيطلع من الناس عادة. فإذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود، لكن أنت عم تستغل هالقاعدة هي وتطبقها، تضعها في مكان غير مكانها. عمرك ما طبقت هالقاعدة هي بالنسبة لمن يشتري منك بالتقسيط وأخذت منه سعر النقد، إلا بالعكس هنيك رفعت السعر. أما اللي بيدفع لك نقد ما بترفع له السعر. ليش؟ مالك حر؟ أنت حر هون ومالك حر هنيك. هذا تلاعب.
بالنسبة لأخي الموضوع الآخر، قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا بيستلم ولا بيسلم حقيقة. وإذا سؤال تكملي، وإذا تدمرت البضاعة مثلا في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف، هل هذه القاعدة يعني هل هذا شرعا يجوز؟
لا،
البنك هكذا شرطه انه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا، وبحجة انه لما انتصل ببيعك اياها، اذا تدمرت خربت الباخرة وغرقت في البحر انت المسؤول عن البضاعة،
الموظف تبعها،
يعني البنك لا يتحمل، البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلا تلفها
غير في بنوكه
في هيك. وفي
بالنسبة للبنك الإسلامي،
نعم،
موظف، وأنا حكيت في الموضوع هذا أنا وياه،
نعم،
قال لي يقولوا أنتم بتاخذوا زيادة كذا، قال لي نحن يا عمي عم بنشاركك مشاركة، بحيث إنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت من الشمس أو تدهورت السيارة من عمال العقبة، إحنا مسؤولين، أنت لك تدخل في محلك ساغ، ما تسلمها إلا في محلك ساغ، فهذا هذا الشيء أنا خسرت عدة مرات في أشياء زي هيك كانت على حسابي، مين يدفع لي بديلها؟
ما سمعت غير هذا.
لا، نفس الموظف حتى.
على كل حال قد يكون واقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللي عم تحكيها طبعا ما بيجوز، لكن إذا تركنا بها تقسيط مقابل الزيادة جانبا فبيجوز، خلافا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك، بيجوز إذا تحددت المواصفات، مثلا دخلت الشركة أنت اخترت نوع من السيارة، بيقول لك هاي موري البيع للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بها السيارة نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني، شايف؟ فما دامت المواصفات محددة بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، فهذه مستثناء من لا تبيع ما ليس عندك، وهذا له شبه ببيع السلم والسلف يعني معنى واحد، أما بالصورة اللي أنت سألت عنها هذا ما بيجوز طبعا.
شيخنا في بداية سؤاله أخونا أنا فهمت عليه أنه البنك إذا بده يستورد لك بضاعة من برا بيستورد لك إياه مثلا باسمك، لكن هو ما بيشوف البضاعة ولا شيء، بقول انت اشتري البضاعة وانا بدفع ثمنها، لكن طبعا مش بالسعر اللي بيشتريها هذا الرجل، هو ببيعه اياها بسعر اخر، لكن البنك لا بيشوفها ولا يعمل شيء الا بس بيحضر الفاتورة بقول له هاي الفاتورة وهاي الفاتورة طلعت قيمتها كذا، فهو بضيف عليها مربح البنك حتى بدون ما يستلم البضاعة.
ايه هذا ما سبق بحثه الجواب عنه،
انا كأنه ضيع في السؤال والبحث.
لا ما
هو لا هيك مظبوط
هيك، انت يعني
نبدا في الاخير، احنا بدنا نسال نفس السؤال انه لا يجوز
بالنسبه لشراء السياره. شيخنا البنك يضع شرط انه السياره تؤمن تامينا شاملا حتى يحفظ حقه اذا تلفت السياره او انها انشقت او كذا، هذا يجوز شيخنا؟
تامين شامل لا يجوز
بالنسبة لسجود التلاوي في السرية، ماذا يعمل الإمام؟
الأمر سهل، إذا تذكرنا، نعم،
سهل على من سهله الله عليه،
إذا تذكرنا أن سجد التلاوة ما هي واجبة، واستحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية إذا بده يسجد حيعمل بلبلة بين المصلين فهو في غنى عن السجود هذا لأنه ما هو فرض عليه، بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني معدودين معروفين بيقظتهم العلمية، فلما بيشوفوا الإمام سجد بيسجد وبيسجد معه دون أنه إيش يصير أي قلقلة وأي بلبلة، فما في مانع حينئذ أن يسجد، لأنه ما في هون المحظور اللي أشرنا إليه آنفا.
يعني سجد بده ينهض، كيف بده يشعر من وراءه من أهل العقل والعلم؟
ما هي مشكلة هذه، لأنه اللي وراء الإمام في عندهم حاسة غير حاسة السماء،
حاسة سادسة،
حفيف النهوض، هيشعروا اللي وراء تماما. وأنا حكيت لكم مرة شو صار معي، يوم جمعة كنت مصيف في قرية هناك اسمها مضايا، نزلت إلى المسجد في جور، صدفة ما حضر الإمام، شافوني أنا لحية خفيفة بدل أنه طالب علم، تفضل صلي، تقدمت. أنا أعرف نفسي أنه سورة السجدة ما بتقنها، ولذلك ما راح أعرض حالي للتأتأة، تركت سورة السجدة ما قرأتها وافتتحت سورة مريم، وبتعرفوا كاف ها يا عين صاد. لما ركعت وإذ الناس كلهم بيسجدوا هيك العادة،
تعودين يسجدوا قبل الركوع.
أي نعم،
يوم الجمعة كان
صباح الجمعة،
صباح الجمعة الشاهد وين اللي وراي أحسوا أنه أنا ركعت ما سجدت، اداركوا الأمر، لكن اللي خلف المنبر تموا الجماعة ساجدين لسمع قولي سمع الله لمن عمده، واشتغلت الشوشرة والصياح والعياط هناك. أنا صرت أتممت الصلاة، عملت لهم كلمة موعظة، قلت لهم يا جماعة والله القصة اللي وقعت في بلاد العجم تستنكر أشد استنكار، لك يا جماعة ما بتفرقوا بين ألف لام ميم، بين كاف ها يا إلى آخره، لكن الظاهر أنتم أقولكم وراء البقر والزرع والضرع وإلى آخره. فما هي مشكلة يا أستاذ أنه إذا سجد ونهض بدون تكبير؟ على أنه أيضا أنا أرى المسألة يعني ما فيها تضييق اللي يظنوا بعض إخواننا،
وسألنا أكثر من أخ من إخوان، فقلنا إن شاء الله نسأل الشيخ عنها.
أنا بقول أنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة هذا لم يأتي في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرجا، خاصة إذا كان إماما بالنسبة للجماهير، هل ما بيعرفوا إلا هكذا وجدنا أباءنا، لا أرى حرجا أبدا أن يكبر لدفع المفسدة. وكذلك ولو أن المسألة بتختلف في النهوض، في النهوض لا أعلم أنه أحد من السلف كان يكبر، لكن مع ذلك أقول إذا الإمام رأى أنه المصلحة ودفع المفسدة تستوجب أنه يقوم مكبرا، ما أرى هذا مانعا بشرط عدم الالتزام. أي نعم،
من هذا الباب القنوت.
أي نعم، من هذا الباب القنوت. لكن الحقيقة هذه المسألة بيصير فيها إفراط وتفريط. الإفراط والتفريط أنه كثير من أئمة المساجد بيكونوا سلفيين، يعني بيقول لك بدنا نداريهم فأنا بقنت. ما في مانع، لكن على شرط أنه يتم يركز أنه يا أخواننا هذا القنوت ما هو مشروع إلا في النوازل. لما من جهة بيعلم، من جهة بيطبق مسايسة ودفع المفسدة، ما في مانع. أما أنه هو بيسايرهم وما بيعلمهم، معناها صار هو والآخرين يعني عم يداهنوا مداهنة وما عم يعلمهم.
بدي أجرك
تاني. يا الله.
نعم. نعم.
نعم.
إمام يصلي. الأخ تفضل تفضل تفضل.
معلش هذا ناصر. أنت مسافر هذا مقيم.
إمام في صلاة الظهر أو العصر صلاة رباعية. في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد نهض للخامسة واستوى قائما ونبهوا المصلين، ماذا يفعل؟
المهم تنبه أم لم يتنبه. إذا ما تنبه فهذا ما المشكلة، ما تحل مشكلته. أما إذا تنبه فعليه أن يعود. آه.
طيب عليه سجود سهو؟
لابد.
طيب يكون بعد السلام أم قبل السلام؟
مخير بين هذا وهذا. كل سجود سهو مخير فيه صاحبه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة أنه قبل السلام من أجل الزيادة، وبعد السلام من أجل النقصان،
هذا له أساس؟
هذا ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث بتطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك يكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة.
نفس السؤال شيخنا، هاي الركعة الرابعة للركعة الخامسة قام، طيب قام في الركعة الثالثة ولم يجلس للجلوس التشهد الأول فنبهوه، يجلس أم للواجب؟
إذا استتم قائما لا يجوز أن يعود. إذا استتم قائما، المذهب الحنفي في عنده فلسفة خاصة بيقول لك إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود. هذا ليس له أصل في السنة. السنة صرحت إن استتم قائما يظل قائما ولا يرجع، ولا بد له من يسجد سجود السهو. وإن لم يستتم قائما رجع وتشهد وليس عليه سجود سهو. استتمام قائما واضح، الإنسان الشاب السليم البنية يستتم قائما لما بيصير شاقولي عمودي. الاختيار العاجز اللي هو بطبيعة حاله لما بيوقف الصلاة بيوقف هيك، هذا استتمامه. فكل شيء بحسبه، قد يكون شاب ويكون مريض، مرض في صلبه مثلا ما بيقدر يوقف هيك عموديا، لكن مع شيء من الميل إلى الأمام، فهذا اسمه استتم قائما، وهكذا.
جزاك الله.
يجوز الواحد يجرب المي باردة ولا حارة قائم شيخنا؟
بيوت.
في أحاديث كثيرة بترد على بعض الناس أن من السنة أن يشرب الإنسان من زمزم وهو واقف. يجوز بعض إخواننا بيسمعوا.
الحمد لله.
هل في هذا أصل؟
شفتوا الرسالة اللي ألفها أحد السعوديين، سمى جزء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية الصلاة، اللي اسمه بكر بن زيد أظن. ما شفتوا هذا الجزء؟
بكر أبو زيد شيخنا.
ها؟ هذا اللي كان هون من مدي قريبة. هذا تعرض في هذا الجزء لمسألتين. المسألة الأولى النهوض بعد جلسة الاستراحة، فهو نفى هذه الجلسة بالرغم من أنه الحديث في ذلك صحيح في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وصحيح في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي حميد الساعدي في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صدقوه حينما وصف لهم الصلاة، وفيها أنه لما أراد الرسول يقوم لركعة ثانية جلس هذه الجلسة الخفيفة ثم قام. الشاهد هذا الرجل بينقل بحث جيد، وهون الشاهد، لكن سبحان الله وضع هذا البحث في غير محله، ويعكس ذلك جماهير العلماء قديما وحديثا فلا يطبقون هذا البحث في مكان مناسب وهو شرب ماء زمزم قائما. خلاصة البحث أنه ممكن أفعال الرسول عليه السلام تتضمن الناحية التشريعية، فقد يفعل الشيء لعذر، وبيجيب هو بعض الأمثلة مثلا جاي مثال في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن الرسول لما أفاض من عرفات إلى المزدلفة في جانب من الطريق نزل ومبالى عليه السلام، وقال له أسامة ألا تصلي؟ قال له الصلاة أمامك. فهو بيقول مؤلف هذا الجزء أنه هذا لا يعتبر من مناسك الحج، لأنه حاجته عليه السلام للتبول هي التي حملته. وبيجيب بعض الأمثلة منها أنه ابن عمر كان يصلي مفقوف أزرار القميص. ليش هيك يا ابن عمر؟ يا عبد الله، رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص. طيب يمكن يكون مشوه برسول الله.
زي يعني بدوش سيارة بيضة زي شيخ.
كيف؟
زي اللي بدوش سيارة بيضة زي شيخ.
إلا تكون بيضة. إلا تكون ستيشن. نعم. المقصود جايب أمثلة، ثم الخطأ بقى بيطبق هذه الأمثلة على موضوع جلسة الاستراحة. والمسألة الثانية بيعالجها حديث العجن اللي نحن نعمل فيه، هو مضعف المسكين. وين الشاهد؟ الآن الرسول شرب زمزم قائما، ومعلوم أنه نهى عن الشرب قائما. ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائما تشريعاً، فعل ذلك تشريعاً. عرفت كيف؟ مع ذلك بيقولوا لك السنة في شرب ماء زمزم خاصة أن يشرب قائماً. ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم إلى البلاد البعيدة التي ينقل إليها الماء، ويجي الحاج اللي الله كتب له نصيبه جايب معه زمزم، بيجي بده يسقي الحاضرين، كل واحد بيقوم يشرب قائما. ليش الرسول شرب قائما؟ وكان حبيب رسول الرجل شرب قائما، لكن هل تبين لك أنه كان قاصدا وجعل هذا حكما خاصا بالنسبة لزمزم؟ لو فرضنا نعم هناك حكم خاص، لكن ما بالكم في كل بلاد الدنيا لما بيجيكم زمزم بتقوموا تشربوا قيام؟ علما ان الرسول نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما. فصحيح ان الرسول شرب قائما، لكن الظاهر انه شرب قائما للزحام، شد الزحام، كما اقول انا في بعض الاحاديث من روايه الصحابي عبد الله بن عامر، ايش عبد الله بن عامر قال لك خطر بالي نسبه. المهم انه شاف الرسول عليه السلام في الحج يمشي والناس حوله لا طرد ولا اليك اليك، مثل ما بيعملوا امراء السعوديين اليوم، لابد ما يفتحولهم طريق عشرات الامتار. انا ادركت اول مره حججت ورحت للرياض كمرشد للفوج السعودي، فوجئت بسمع صوت البوق، بسموه عندنا بالشام برزان، البوق العسكري هذا القصير. شو القصة؟ قال الأمير بده يمرق بسيارته، فبيضرب يا البوق هذا مشان الشوارع إيش تخلى له. ذكرت هذا الحديث، الرسول سيد البشر، الناس حواليه ولا أحد بيقول طريق للرسول عليه السلام، لا طرد، روح هيك ولا إليك إليك، لا. فالرسول لما إجا بده يشرب من زمزم الناس مكتظين حوله تماما. لو أراد أن يشرب حسب السنة اللي هو قررها يمكن بمعس ومعس، لأنه هل حواليه شايفينه شايف، لكن هل هالكظيظ هذا اللي خلف هؤلاء ما ندريش القصة، يمكن يهجموا يعني. فإذا شرب الرسول من زمزم قائما أولا مش ظاهر فيها قصد التشريع، ثانيا الظاهر أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبدا. فإذا الأصل في ماء زمزم ككل المياه أن يشرب قاعدا إلا لعذر شرعي.
ماء زمزم لما شرب له الحديث
هذا؟ حديث صحيح هذا،
وينطبق على ان لو الواحد جاب من ماء زمزم وزعها على الاردن
مثلا. لا هناك بس
هنا
الرجل المسحور هل يجوز إزالة سحر عنه بسحر؟
لا، الا على مذهب واحد وهو مذهب الخمير السكير ابو نواس، هل قال وداوني بالتي كانت هي الداء.
كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك؟
لا أعلم،
بل أجازوه. أنا كأني يعني
بعض التابعين
والابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف، لكن هناك من قال يعني
بس برجح الراجح
كير
رجح الراجح، بس بذكر هذا أنه في ابن تيمية من حجر بذكر.
والله أنا إذا ما رأيت عبارته صعب أن أؤمن، لأنه ما هو السحر. السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر ما هو؟ هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر، هذا تعاون على المنكر، كيف يقال بجوازه؟
يعني هم كيف الاستدلال؟ قالوا الساحر يسحر الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني الله. كان الله سبحانه وتعالى هو المبين، بين الله سبحانه وتعالى له أنه سحر.
نعم.
والحديث معروف والحديث صحيح. الآن بقول لك طب إحنا هالناس، طب يعني كيف ومن الذي يخبرنا؟ مثلا الملائكة عانت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يعين الناس؟ هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض. وسئلت عن هذا وبحثت كثير بالكتب، توصلت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء، لكن طلع يعني طلعت في صورة غامضة ما هي واضحة.
لكن أنا بارك الله فيك سألت سؤال، ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر؟ أو الاستعانة بالشياطين؟ نعم
نعم، هو
طيب هذا بيقول بجوازه ابن تيمية ابن القيم.
لا ما قال أستاذ، هو بيقول بجوازي.
ما قال
منه ينقل
ينقل، أما أنا ما طلعت بصورة واضحة
يعني
له رأي.
لكن أنت بتقول أنه قال بعض العلماء
قال هذا سيرين أو سعيد أو
مين؟
أظن ابن سيرين أو سعيد بن مسيب أو يعني من التابعين.
إيه أنا بقول أنه يجب التثبت
من
معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المسحور.
النشرة أو النشرة هذه اللي تفعل للمحبة أو للبضع.
طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها، هيك بيقصد ابن سيرين؟ مش معقول، ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب أبي نواس، وداوني بالتي كانت هي الداء. فالسهر داء، يعني يعالج الداء بمثله من داء.